الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن السواك وسنن الوضوء أو سنن الفطرة، وقلنا أن السواك سنة من سنن المرسلين. وأول من استاك إبراهيم عليه السلام، وقد ورد في بيانه أكثر من 100 حديث، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وسقنا أقوال ابن القيم من كتاب زاد المعاد في فوائد السواك، وقلنا أن السواك سنة كل وقت للصائم قبل الزوال وبعد الزوال، ومن كره السواك بعد الزوال بحجة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فإن من الناس من تخرج منه رائحة قبل الزوال ومنهم لا تخرج من رائحة. وذكرنا أن السواك يكون باليد اليمنى واليسرى، وهو رأي مالك بحسب الحال، ومن تيمية باليسرى، ونقل أمر موسع. ثم تحدثنا عن سنة الوضوء، وقلنا أن التسمية سنة بدليل أن الله قال: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولم يقل أيديكم. وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الأعرابي الوضوء ولم يذكر التسمية، وقلنا أن البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه أفضل، والاستنشاق ومج الماء بعد المضمضة أكمل، ويكون 3 مرات بثلاث غرفات. وقلنا أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة إلى أن يكون صائما، فعندئذ يكون مكروها. والتيامن سنة، وهو البدء باليمين وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى. وقلنا أن غسل الحوض مرة واحدة واجب، والثانية والثالثة أكمل. ثم تحدثنا عن سنة الفطرة، وبدأنا بالحديث عن الكحل، وقلنا أنه سنة وإذا كان بالإثم مثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتأكد مشروعية المرة لمن كان بعينه عيب. ثم تحدثنا عن الختان، وقلنا أنه واجب في حق الرجال إذا لم يخف على نفسه من الضرر، وذلك عند البلوغ. وسنة في حق المرأة لقول رسوله صلى الله عليه وسلم: الخواتن أشمي ولا تنهكي، فإن وهبها للوجه وأحضر المرأة عند زوجها. ثم عرضنا على القزى، وهو حق جزء من الرأس وترك الآخر، وقلنا أنه مكروه ومحرم إذا كان للتشبه بالكفار. ثم تحدثنا عن الخضار، وقلنا أنه سنة بغير سواد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخضب بالكتم والأصفر والحناء. ثم ذكرنا أنه لا يجوز أن يترك شارب بدون قص أو الإبط بدون نتف أو العانة بدون حلق والأظفر بدون قص أكثر من 40 ليلة. ثم ذكر كما ذكر ذلك أنس أنه صلى الله عليه وسلم وقعت لنا ذلك، والمشروع في شارب قصه لا حلقه. ثم ختمنا حديثنا بالفتاوى، وذكرنا أن تخليل اللحية الكثيفة سنة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يداوم على تخليل لحيته الكثيفة. وذكرنا حديثا رواه الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وصحه الترمذي. وقال البخاري عنه أنه أصح شيئا في هذا. ثم ذكرنا فتاوى الشيخ ابن باز بأن طيب الكولونيا لا يجوز استعماله، غير أنه لا يؤثر على صحة الوضوء ولا يؤثر على طهارة الثوب إذا أصابه شيء من ذلك. كما ذكرنا أنه لا يجوز واحد أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منها. وأخيرا رأي الشيخ محمد بن عثيمين عن حكم إطالة شعر الرأس للرجل، فقال إن هذه من حالات الناس، كما ذكر أنه يجوز المرأة أن تصبغ شعر رأسها بغير سواد ما لم يكن في ذلك تشبه برؤوس الكافرات والعاهرات، فإن ذلك حرام. وذكر أن دفن الأظافر والشعر بعد قص أولى وأحسن، كما ذكر أنه يجوز المرأة أن تأخذ من شعر رأسها من قدام ومن خلف على وجه لا تصل إلى حد التشبه برأس الرجل، وأنا أكره ذلك. وأخيرا لا يجوز المرأة أن تستعمل باروكة، الشعر مستحار إلا إذا كان لستر عيب، لأن إزالة العيوب جائزة. ودرس اليوم هو الدرس 11 من دروس الفقه الإسلامي، كتاب الطهارة باب فروض الوضوء وصفته الفروض المغفر. والفرض في اللغة يدل على معنى أصلها الحز والقطع، فالحز قطع بدون إبانة، والقطع حز مع إبانة. وفي الشرع عند أكثر العلماء مرادف للواجب، أي بمعناه وهو ما أمر به على سبيل الإلزام، أي بالفعل، وحكمه أن فاعله مثاب وتاركه مستحق للعقاب. والمراد بفروض الوضوء هنا أركان الوضوء. وبهذا نعرف أن العلماء رحمهم الله قد ينوعون العبادات ويجعلون الفروض أركان والأركان فروضا. والوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة وهو النظافة والحسن، وشرعنا التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. وصفة الكيفية التي يكون عليها، والوضوء صفتان، صفة واجبة وصفة مستحبة. ودليل مشروعيته من الكتاب، يقول الله تعالى: والذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. من السنة روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه الشيخان. والدليل الثالث: الإجماع، انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فصار معلوم من الدين بالضرورة. وأما عن فضله فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسبار الوضوء على المكاره وكثرة الخطايا المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي. وقبل الحديث عن فروض الوضوء لا بد لنا من وقفة مع شروط، فشروط هي الإسلام والعقل والتمييز والنية. فلا يصح الوضوء من كافر ولا من مجنون ولا من صغير لا يميز، ولا من لم ينوي الوضوء، مثل من نوى تبردنا أو غسل أعضائه ليزيل عنها نجاسنا وسخا. ويشترط الوضوء أيضا أن يكون الماء طاهرا كما سبق في أول درس، فإن كان نجسا لم يجزئه. وكذلك يشترط الوضوء أن يسبقه استنجاء واستجمار كما سبق تفصيله في الدرس السابق. ويشترط الوضوء أيضا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد، فلا بد للمتوضئ أن يزيل ما على أعضاء الوضوء من طين أو عجين أو شمع أو وسخ متراكم أو أصباغ سميكة، ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل. سؤال: ما حكم الوضوء؟ الجواب: قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة: وحكم ترك الوضوء والغسل من الجنابة واستقبال القبلة وستر العورة حكم تارك الصلاة. سؤال: هل الوضوء من خصائص الأمة؟ الجواب: قال ابن حجر في فتح الباري السادس صفحة 207: واستدل الحليمي بهذا الحديث، أي حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. وفيه نظر، لأنه ثبت عند المصنف أي البخاري في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجر، أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي. وفي قصة جريج الراهب أيضا أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام. فالظاهر الذي اختصت به الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء. قد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة مرفوعا: سيما ليست لأحد غيركم، وسيما أي علامة. وفرض الوضوء ستة: أولا غسل الوجه والفم والأنف منه، غسل الوجه والفم والأنف منه، والغسل يخرج مسح. فلا بد من الغسل، فلو بللت يدك بالماء ثم مسحت بها وجهك لم يكن ذلك غسلا، والغسل أن يجري الماء على العضو. والوجه ما تحصل به المواجهة وحده طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن. وقولنا من منحنى اللحية هو بمعنى قول بعضهم من منابت شعر الرأس المعتاد، لأنه يصل إلى حد الجبهة وهو المنحنى، وهذا هو الذي تحصل به المواجهة. والدليل قوله تعالى: والذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والفم والأنف منه، لوجودها فيه وداخلان في حده. وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، لكنهما غير مستقلين، فهما يشبهان قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. ثانيا: غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق هو المفصل الذي بين الحرج والذراع، وسمي بذلك من ارتقاء من الارتفاق، يعني الإنسان يرتفق عليه أي يتكي. والدليل على دخول المرفقين قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها بفعله حيث كان يغسل حتى يشرع في الحوض. ثالثا مسح الرأس ومنه الأذنان. الفرق بين المسح والغسل أن المسح لا يحتاج إلى جريان، بل يكفي أن يغمس يده في الماء ثم يمسح بها رأسه مبلولة بالماء، وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون غسل، لأن الغسل يشق على الإنسان، ولا سيما إذا كثر الشعر، وكان في أيام الشتاء إذا غسل لنزل الماء على الجسم، ولأن الشعر يبقى مبتلا مدة طويلة، وهذا يلحق الناس به العسر والمشقة، والله إنما يريد بعباده اليسر. ومسح الرأس أفضل من الغسل، وإذا غسله فلا بد من إمرار اليد عليه، ولو مسح بناصيته فقط دون بقية الرأس فإنه لا يجزئ، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل ببعض رؤوسكم، والباء في اللغة العربية لا تأتي للتبعير أبدا. قال ابن برهان من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية للتبعير فقد أخطأ. ومرد على المغيرة بن شعبة مسح على ناصيته والعمامة والخفين، فإجزاء المسح على الناصية هنا لأنه مسح على العمامة فلا يدل على جواز المسح على الناصية فقط، فلا يدل على جواز المسح على الناصية فقط، فمسح الرأس كله فرض بالإجماع في الجملة، ووضع الكتاب والسنة وقال جمهور السلف وعفي عن يسيره للمشقة. ولنقل وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يقل أحد منه أنه اقتصر على مسح بعضه، والبعض في قال وامسحوا برؤوسكم للإنصاق، أي إنصاق الفعل بالمفعول، فكأنه قال ألصقوا المسح برؤوسكم، يعني المسح بالماء، بخلاف لو قال امسحوا رؤوسكم فإنه لا يدل على الإنصاق. والأذنان للرأس، والدليل مواظبته صلى الله عليه وسلم على مسح الأذنين. رابعا غسل الرجلين الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتعان اللذان بأسفل الساق من جنب القدم، وهذا هو الحق الذي عليها السنة. خامسا الترتيب، والدليل قوله تعالى والذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، فالله ذكرها مرتبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به. والدليل من السنة أن جميع الواصفين لوضوئه ما ذكروا إلا أنه كان يرتبها على حسب ما ذكر الله. سادسا الموالاة، وهي أن يكون الشيء موالي للشيء، أي عاقبه بدون تأخير، إلا أن يكون التأخير لمصلحة الوضوء بلا توفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.